وإجراء الانتخابات بموعدها. وللمزيد حول الانتخابات العراقية نستمع إلى رئيس مركز رفض للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري.
اليوم موضوع القوات الأمريكية وتواجدها مع قوات التحالف التي تشكل أكثر من 60 دولة جاءت بعد دخول داعش العراق. الآن أكو مفاوضات مستفيضة مع هذه القوات لغرض الخروج من العراق. لذلك اليوم على عاتق البرلمان الجديد مسؤوليات كبيرة، ولعلها في مقدمة هذه المسؤوليات هو التصويت على قانون الحشد الشعبي الذي أخفق البرلمان الحالي، أصبح سابق من اليوم في إقرار هذا القانون الذي يراعي حقوق الشريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي، أعطت عدد كبير من الشهداء في سبيل تحرير العراق. لذلك أنا أعتقد المسؤوليات كبيرة. هناك أيضا يجب أن يكون قرارات حاسمة تحسم الوضع الموجود اليوم، خاصة العراق أكو علاقات مع المحيط الإقليمي وتربط علاقات بالمحيط الإقليمي. لذلك أنا أقول اليوم هذا التواجد الذي تواجد الأمريكي الذي نتحدث عنه أصبح عقبة في طريق التنمية العراقية. لم يستطيع العراق أن ينهض بسبب وجود أمواله في البنك الفيدرالي، لا يستطيع العراق التعاقد مع شركات لأن الوصاية الأمريكية لا زالت موجودة بموجب البند السابع. فمن واجب البرلمان أن يفكر مليا بوضع آلية واشتراطات على الحكومة، يعني يفترض أنه يصدر أول قانون في هذه الدورة يسمى قانون إخراج القوات الأمريكية، تلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق وإعادة أموال العراق من البنك الفيدرالي والخروج من البند السابع، لأن العراق أوفى بكل التزاماته اتجاه هذا القرار. لذلك أنا أعتبر المهمة ليست صعبة وليست مستحيلة إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإبعاد هذه القواعد. وأكد رئيس الوزراء قبل أيام في حديث واضح قال وجود هذه القواعد هو أشبه باحتلال، يعني ماكو دولة صديقة اليوم تخلي قواعد، هذا لا غير موجود في العرف الدولي.
إلى لبنان، حيث تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوبية لبنان وعمدت إلى تفجير منازل بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير 4 منازل، كما أفادت بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الظهيرة. وكانت مناطق في جنوب وشرق لبنان قد شهدت أمس سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية. إلى قطاع غزة، حيث تواصل قوات جيش الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل سكنية خصوصا في مناطق شرقية خان يونس وجبالية ورفح. وشهدت مناطق شرق خان يونس قصفا مكثفا بالطائرات المسيرة والمدفعية رافقته انفجارات ضخمة هزت أنحاء القطاع، فيما فتحت آليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها تجاه مخيم البريج والمناطق الشرقية لخان يونس وغزة. على الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يواجه عراقيل كبيرة رغم مرور أكثر من شهر على سريان وقف إطلاق النار. شهدت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى هي جريمة فاشية تشرعن القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتجسد الطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال. وقالت حماس أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، ويحول المحاكم العسكرية الصهيونية إلى أدوات قتل مشرعنة. بدورها أعربت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الإسرائيلية تصعيدا إجراميا خطيرا ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فيما وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار القانون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وسعت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات الاقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن. من جانب آخر، تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد في جنين وإغلاق مداخلها، فيما وثقت منصات فلسطينية مشاهد لاقتحام عضو للكنيسة الحرم الإبراهيمي بالخليل وأدائه صلاة تلمودية أمام المصلين المسلمين. هذا فيما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال، خاصة خلال موسم قطف الزيتون. وخبر الأخير، أفادت وسائل إعلامية باكستانية بسقوط 12 قتيلا وإصابة العشرات في تفجير قرب مجمع المحاكم في العاصمة إسلامباد. وأكدت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في وقت كان يشهد ازدحاما مروريا وحضورا كثيفا من الناس في محيط المحكمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين والمدنيين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل سيارة متوقفة في موقف المحكمة، وقد اندلعت النيران في السيارة عقب الانفجار ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. يا أصدقاء نريد أن نتحدث معكم عن موضوع طريقة استخدام الجوال. أكثر الأطفال يا أصدقاء الآن لديهم جوالات، وكما تعلمون يا أصدقائي فإن أنواع الجوالات مختلفة، لكن النوع الذي نستعمله نحن الأطفال هو الذي يمكننا الاتصال بالآخرين عبره وإرسال رسائل نصية وأخذ الصور والأفلام. مع ذلك علينا أن نكون حذرين عند استخدامه. عن هذا الموضوع أريد أن أحدثكم هذا اليوم، لكن سوف أقص عليكم ما فعلته أختي سناء عندما اشترى لها أبي جوالا. ولكن قبل أن أقص عليكم ما فعلته سناء، أريد أن أطرح عليكم حزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي إذا نطقنا باسمه يختفي؟ فكروا وستهتدوا إلى الحل إن شاء الله. الآن يا أصدقائنا هيا بنا إلى تمثيلية البرنامج، إلى تمثيليتنا الجميلة، إلى غابة الحيوانات، إلى الماعز الصغير. وعنوان تمثيليتنا هو الماعز الصغير.
صغار الحلوين، خرج الماعز الصغير من الحظيرة وأسرع نحو الغابة، يلعب ويمرح ويجري ويقفز، يأكل العشب من هنا وهناك.
شهب طازجة، ما وحشائش طرية، ما يا إلهي فقد تعبت كثيرا. ما أجمل النوم تحت ظل تلك الشجرة الكبيرة، ما لأذهب إليها وأنا بجانبها.
أجل أحبتي، ذهب الماعز الصغير واستظل بالشجرة الكبيرة ونام نوما عميقا وهو يرى أحلاما جميلة.
ما لا أدري إلى أين ذهب ولدي. يا ولدي ما، أين أنت يا ولدي؟ ما أيها الماعز الصغير، أين أجدك؟ ما ماذا وقع لك؟ يا إلهي، ربما أكلته الذئاب. ما كلا يا إلهي، احفظ ولدي من كل مكروه. ما
مسكين هذا الماعز الصغير، ما أجمله، لقد دخل في نوم عميق، ليته كان ولدي. بالتأكيد إنه جائع الآن، سوف أخذه إلى بيتي وأقدم إليه بعضا من اللحم والعظام.
ها؟
أيها الماعز الصغير، مرحبا بك.
ما أهلا، ما أهلا بك أيها الكلب.
هو 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 هو. لا تخف أيها الماعز الصغير، لقد كنت نائما تحت ظلال الشجرة فجئت بك إلى بيتي.
ولكني لا أستطيع تناول اللحم.
لا توجد صعوبة في تناوله، انظر هكذا. نعم هكذا.
أين أمي؟ أنا أريد أمي.
أيها الماعز الصغير، لقد كنت نائما تحت ظلال الشجرة الموجودة على التل.
لا أدري كيف جئت إلى التل. ما كنت ألعب وأتناول من الأعشاب.
إذن لقد تهت عن بيتك.
أجل، والآن كيف أعود إلى البيت؟
حسنا، لا تقلق أيها الصغير، لأفكر كيف يمكن العثور على بيتك. أكيد أن والدتك الآن تبحث عنك.
أجل، والدتي، أنا أريد والدتي. يا إلهي،
حسنا،
لم أصغ لنصيحتها.
وبما نصحتك أمك؟ ها؟
نعم، لقد نصحتني أن لا أبتعد من البيت كثيرا.
لا تقلق أيها الماعز، الحق مع أمك، كان يجب عليك أن لا تبتعد عن البيت. الغابة مليئة بالذئاب، والذئاب عدو الماعز يا حبيبي. سأخرج إلى الغابة وأوصي أصدقائي بالعثور على أمك. انتبه أيها الماعز الصغير، لا تخرج من البيت حتى أعود.
طيب أحبتي، أخبر الكلب أصدقائه في الغابة بما حدث للماعز الصغير، وطلب منهم أن يساعدوه في العثور على والدة الماعز الصغير، وقد انتشر الخبر بين حيوانات الغابة.
ما لقد تأخر الكلب، متى سيعود؟ لأخرج وأرى خارج البيت، لعله يعود بسرعة. ما
أجل، إنه الماعز الصغير الذي يبحث عن أمه. حسنا، أعرف كيف أخدعه. أيها الماعز الصغير.
ما الذئب؟ يا إلهي،
لا تخف، يا إلهي، لا تخف يا عزيزي، لقد جئت لأساعدك.
جئت لتساعدني؟ ومن الذي قال لك إني أحتاج إلى مساعدتي؟
أمك يا عزيزي، أمك تبحث عنك ليل نهار.
أمي، أين وجدتها؟ بالله عليك أخبرني.
لقد وجدتها تبحث عنك عند الشجرة الكبيرة على التل.
حسنا، شكرا لك، سأذهب إلى هناك فور أن يعود الكلب إلى بيته.
الكلب؟ وهل سيعود الكلب الآن؟ لا، الكلب ربما يتأخر، وإن تأخرت سوف تذهب والدتك إلى بيتها ولا تستطيع العثور عليها أبدا.
ما حسنا، ولكن كيف أثق بك؟
ليس لك حل آخر، أنا أريد إيصالك إلى أمك يا عزيزي. حسنا، إن لم تأتي معي سوف أذهب. أبقى هنا وسوف تموت أمك من الحزن عليك.
ما ولكن أمي حذرتني من كيد الذئاب. ما والكلب هو الآخر نصحني بعدم الخروج من البيت. ما حسنا أيها الذئب، أعلم أنك لا تريد لي إلا الخير. انتظر لحظات وسأتي معك. ما
لقد تأخر كثيرا يا إلهي، مضت ساعة ولم يأتي الماعز.
ما لأنظر من الشباك لعل الكلب يكون قادما. ما 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 أيها الذئب أعذرني عن التأخير. ما سآتي حالا، سامحني. ما أجل، إن الكلب قادم. يا إلهي ماذا أرى؟ ما إنها أمي. ما الكلب عثر على أمي. ما أجل الحق مع والدتي، إن الذئب كذاب.
أجبينني، لقد فضيعت. الكلب قادم ومعه المعه الكبيرة. ليهم بسرعة، ليهم.
أجل يا أحبتي، لقد انتبه الماعز الصغير لحيلة ومكر الذئب، ولم ينسى مرة أخرى نصيحة أمه، فسلم من كيد الذئب، وإلا كان فريسته الشهية.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
Me.
جميع صديقاتنا لديهم جوالات، طلبنا من أمنا أن تشتري جوالات لنا، وفي عيد ميلادنا اشترت أمنا لكل منا جوالا ملونا جميلا، فأعطيت رقم جوالي لصديقاتي وأعطت سناء رقم جوالها لصديقاتها. في اليوم التالي أرادت سناء أن تأخذ الجوال معها إلى المدرسة، فقالت لها أمي:
لا تأخذيه معك إلى المدرسة لأنك ستلتقين بصديقاتك، فلا حاجة لك إلى الجوال.
فقالت سناء: أنا أريد أن أريه لصديقاتي. فقالت أمي:
صديقاتك كانوا في بيتنا أمس في عيد ميلادك وشاهدوه.
غضبت سناء وقالت: إذا لا أريده، خذيه، وخرجت. الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
الأسماك التي في بيتنا، أعني أسماك الزينة، تأكل من الطعام المجفف الذي نرميه لها.
طبعاً.
فماذا تأكل الأسماك التي نأكلها يا أبي؟
الأسماك التي نشتريها يا ولدي أحمد، إما أن تعيش في البحار والأنهار، أو يربونها في أحواض كبيرة. أتعرف ماذا تأكل الأسماك في البحار والأنهار؟
أظنها تأكل الأسماك الأصغر منها.
نعم، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تأكل الطحالب وبيوض الأسماك والحشرات المائية الصغيرة.
وما هي الطحالب يا أبي؟
الطحالب هي نوع من النباتات البسيطة على شكل خيوط خضراء لزجة تعيش في المياه الراكدة والبرك وكذلك المستنقعات.
قلت لي إن الأسماك التي نأكلها يربونها في أحواض مائية؟
نعم يا بني، نعم.
وماذا يطعمونها يا أبي؟
يطعمونها بعض أنواع الأسماك والحيوانات المائية مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات حسب نوعها وحجمها، ويقومون بإضافة الفيتامينات ومواد غذائية أخرى إلى طعامهم لتكون لحومها مغذية لمن يأكلها.
وهل يمكننا أن نأكل جميع أنواع الأسماك يا أبي؟
لا يا أحمد، لا. هناك أنواع من السمك حرام علينا نحن المسلمين أكله، وهذه الأنواع لا تباع في بلدنا، فكل أنواع السمك الذي نشتريه حلال.
الحمد لله، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا أن سناء أرادت أن تأخذ جوالها معها إلى المدرسة، لكن أمي لم تسمح لها، فغضبت وأعطت الجوال لأمي وقالت: أنا لا أريده. في عصر ذلك اليوم تأخر أبي في الوصول إلى البيت، وعندما وصل قال لنا: هل تعلمون لماذا تأخرت؟ قبل انتهاء الدوام اتصلت بصديق أبي هادي زوجته وقالت له إن سيارة صدمت ابنه، فأخذت صديقي بسيارتي وذهبنا إلى المستشفى. هل تعلمون سبب الحادث؟ لقد كان يمشي في الشارع، فاتصل صديقه بجواله فرد عليه وهو يعبر الشارع ولم ير السيارة فصدمت. نظرت أمي لسناء وقالت لها:
لهذا السبب يا عزيزتي لم أسمح لك بأخذ الجوال معك.
فاعتذرت سناء وقالت: أعدك يا أمي ألا أخذ الجوال ولا أتحدث به في الشارع. أصدقائنا، هل تذكرون حزورتنا التي طرحتها في بداية البرنامج؟ ما هو الشيء الذي إذا نطقنا باسمه يختفي؟ اسمعوا. أها، هذا الشيء هو عكس الكلام. هذا فقط توضيحي، لا أعطيكم توضيحا أكثر. حسنا، أصدقائنا الحلوين، صحيح أن الجوال مفيد، لكن علينا ألا نتحدث به في الشارع فيصيبنا ما أصاب هادي ابن صديق أبي لا سامح الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك مسرعة لكي أستمع إلى معلوماتك الراقية والجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الرغبة في الاستماع والتعلم.
هيا يا جدتي، سأحرك الدولة لنرى ما هو الحرف لليوم.
تفضلي وابدأي.
أن تقولي ما هو حرف اليوم يا جدتي.
حبيبتي نرمين، إنه حرف الصاد، وهو الحرف الرابع عشر من أحرف اللغة العربية.
أها، إنه حرف الصاد، مثل الصياد، الصوف، صقر، صندوق، صورة، صفارة، صاروخ، صنوبر، وغيرها من الكلمات.
أحسنتي أحسنتي، كلماتك صحيحة.
وماذا لدى جدتي من معلومة لهذا اليوم؟
لدي معلومة عن أحد كبار علمائنا الذي عاش في القرن الرابع الهجري ودفن في مدينة الري.
ها، ومن هو هذا العالم يا جدتي؟ فزاد شوقي للتعرف عليه.
إذن اسمعي جيدا، إنه محمد بن علي القمي، المعروف بالشيخ الصدوق.
أها.
ولد في مدينة قم المقدسة، وتعلم الكثير من الأحاديث الدينية وحفظها من أبيه.
إذن منذ صغره بدأ بالتعلم.
نعم نعم يا نرمين، بعد أن عاش 20 سنة في مدينة قم المقدسة وقد تعلم الكثير من العلوم الدينية، هاجر إلى مدينة الري وصار هناك من كبار العلماء ومرجعا للناس، وكان يجيب على أسئلتهم. وبعدها ذهب إلى مدينة مشهد المقدسة ليزور الإمام الرضا عليه السلام، فعندما كان يمر من المدن في طريقه كان يترك أثرا كبيرا في نفس أهلها.
يا إلهي، إذا كانت له خطابات في الكثير من المدن.
نعم نعم يا حبيبتي، يذكر لنا التاريخ أنه ترك الشيخ الصدوق 300 أثر علمي، لكن الكثير من هذه المؤلفات فقدت ولم يؤثر عليها.
ولماذا فقدت هذه الكتب يا جدتي؟
فقدت لعدم الاهتمام ببعض المكتبات، وكذلك بعد حرقها من قبل المغول. ولكن وقد وصلتنا بعض كتبه القيمة والرائعة، وهي من الكتب المعتمدة في مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حبيبتي.
الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ ها؟ الحل سهل جدا يا أصدقاء، خاصة بعد أن أعطيتكم التوضيح. أخبرتكم بأنه هذا الشيء هو عكس الكلام، وأيضا الحجورة كانت، ما هو الشيء الذي إذا نطقنا باسمه يختفي؟ إنه الصمت يا أصدقاء. أحسنتم يا شطار يا حلوين يا أبطال. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صمت الأوساط الدولية والحكومات، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2004. إن السادة الأوروبيين الذين هم في غاية الحب لحقوق الإنسان والمشفقين جدا على حقوق الإنسان تقع هذه الأحداث أمام أعينهم، لكنهم في كثير من الأحيان صامتون، وفي كثير من الأحيان يدعمون الطرف الظالم. إنه لأمر عجيب حقا. لنضع أمريكا جانبا لأنها شريكة في الجريمة، إن أيدي الحكومات الأمريكية مغمسة بدماء الفلسطينيين إلى المرافق، ولو قررت محكمة الحكم بشأن الفلسطينيين فليس المتهم في هذه المحكمة شارون والصهاينة وحسب، بل إن أمريكا وبوش نفسه وزمرته والحكومات الأمريكية متهمة أيضا، فهؤلاء هم الأوائل في الاتهام. ولكن بغض النظر عنهم فإن القضية قضية الأوساط الدولية والأمم المتحدة، وهي قضية صمت الدول الأوروبية التي طالما نادت بحقوق الإنسان، لكنهم لا يعرفون حقوق الإنسان حقيقة ولا يعيرونها أي احترام أساسا. وبالتأكد إن هذه القضية هي قضية الدول الأخرى أيضا، ومنها الدول الإسلامية، فإن سكوتهم لأمر عجيب. القضية الفلسطينية وصمة العار الكبرى في القرن العشرين، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. أولاً، لابد أن نقول إن القضية فلسطينية، وهي من وصمات العار الكبرى في هذا القرن الذي انتهى في هذه الأيام. بالطبع إن وصمات العار في هذا القرن أكثر من هذا، إذ وقعت حربان ضخمتان. كم من حكومات أسست في العالم وفي هذا القرن على يد مستعمري الأمس، ومنها بلدنا هذا. في هذا القرن قد أسست الحكومة البهلوية العنيفة والقامعة واللا إنسانية والفاسدة والعميلة. لكن بين المظاهر القبيحة التي مرت علينا في هذا القرن إلى جانب أحداث حسنة أيضا، هي ليست محل بحثنا الآن، كان من أقبحها ولعله أشدها قبحا، هي القضية الفلسطينية. لماذا؟ لأن في هذه القضية قد طردوا شعبا من بلده. إنني أرجو من الشباب الذين لم يعرفوا قضية فلسطين جيدا وليس لديهم معرفة مسبقة عنها أن يتأملوا ويدققوا في هذه الكلمات، أن يطردوا شعبا من بيته وبلده، ثم يجمعون عددا من الناس من أطراف العالم ويسكنونهم في ذلك البلد بلدا عن هذا الشعب. لماذا؟ لأن تلك الجماعة التي جمعوها من أطراف العالم من عنصر واحد، العنصر الإسرائيلي والعنصر اليهودي، فهي حركة عنصرية قبيحة لو حدثت في أي بقعة من العالم وعلى يد أي أحد في نطاق أصغر لكانت مدعاة للخزي والعار، ولكنهم مارسوها على مستوى نطاق بلد. من الذي قام بذلك؟ في الواقع إنجلترا، ومن بعدها أمريكا. الهداية الإلهية سبب مقاومة الشعب في غزة. إن تقدم المقاومة واستحكام مواقف فلسطين في هذه السنين الأخيرة لم تتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني العظيم. إن الشعب الفلسطيني وشعب غزة قد خلدوا اسمهم في التاريخ كأكثر شعب صمودا حقا وإنصافا. ما مر على الشعب الفلسطيني في هذه السنين الأخيرة وبعد بدء الانتفاضات والمقاومة الحقيقية التي حصلت يمثل كله ظاهرة عجيبة، ليس هذا سوى الهداية الإلهية والتسديد الإلهي. يشاهد الإنسان هذا الكم الهائل من المصائب والمرارات والضغوط على غزة طوال هذه الحرب التي استمرت 22 يوما وبعدها وإلى يومنا هذا، حيث تتراكم المصائب على هذا الشعب واحدة تلو الأخرى، لكن هذا الشعب صامد كالجبل. إنها حقيقة عظيمة جدا ولا يمكن تجاهلها. إعادة بناء غزة من أهم القضايا الفلسطينية. إن موضوع إعادة بناء غزة في الوقت الحاضر من أهم القضايا الملحة لفلسطين، وحكومة حماس المنتخبة من قبل الأكثرية الساحقة للشعب الفلسطيني وملحمة صمودها في فرض الخيبة على الكيان الصهيوني والتي تمثل ألمع نقطة في تاريخ القرن الأخير لفلسطين، لابد أن تكون هي المحور في أنشطة إعادة البناء كافة. وينبغي للإخوة المصريين أن يفتحوا طريق المساعدة ويسمحوا للدول والشعوب المسلمة أن يعملوا بتكليفهم في هذا الأمر المهم. الانتقام من الهزيمة أمام حزب الله عبر الهجوم على فلسطين، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. من الأعمال التي يهدف إليها الكيان الصهيوني بعد انتصار حزب الله في حرب 33 يوما هي موضوع فلسطين. بعض ما يجري في فلسطين الآن يعوض عنه بغرض جبر فضيحة كيان العدو في موضوع لبنان. إن قسما مهما من هذه الضغوط وهذا القتل اليومي للشعب الفلسطيني وهذا الهجوم على مختلف الأماكن سواء في الضفة أو في غزة، إنما هو من أجل تلك الفضيحة، وهم يحاولون أن يسقطوا دولة حماس. الأمر الذي أريد أن ألفت نظر الإخوة الفلسطينيين إليه هو أنه يجب أن نلتفت ويلتفت الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة ألا يبدلوا حقيقة عداء الشعب تجاه المحتل إلى العداء بينهم. هذا ما يحاوله العدو، أن يكون الفلسطينيون ضد الفلسطينيين والعراقيون ضد العراقيين. يجب أن يكون الكل على حذر من هذا. إن الوحدة اليوم من أهم احتياجات الشعب الفلسطيني كباقي بلدان العالم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
برنامج خاص لتغطية الانتخابات العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في تغطيتنا الخاصة والمتواصلة للانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم في العراق. هذه الانتخابات التي دعي إليها أكثر من 20 مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بحسب قانون الانتخابات العراقية، والتي تقام حسب القانون الجديد الذي يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية، وبالتالي دوائر انتخابية بعدد محافظات العراق. إذن أحبتنا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا أولا، مشاركة، مساهمة، وإثراء هذه التغطية بمتابعتكم ومشاركتكم فيها. سنتابع هذه الانتخابات خلال ساعتين إن شاء الله حتى 6:00، ثم نشرة أخبار، ونعود بعدها إن شاء الله لمتابعة هذه التغطية حتى 7:00 بإذن الله بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. الإرادة الشعبية تنتخب السيادة، محور حديثنا، العنوان الذي اخترناه لهذه التغطية في هاتين الساعتين وعلى مداهما. إن شاء الله نتابع هذه الانتخابات أول بأول من خلال مشاركاتكم، من خلال مراسلينا والضيوف الذين سيكونون معنا على الهواء مباشرة من مختلف مناطق، من مختلف المناطق من إيران ومن العراق إن شاء الله ومن غيرهما، لمتابعة هذا الحدث المهم والحيوي والتاريخي في العراق، وهذه الانتخابات التي توصف بأنها انتخابات يعني تخص مرحلة مهمة وحساسة وحيوية في تاريخ العراق. سيكون ما بعد هذه الانتخابات ليس كما قبلها. اليوم الشعب العراقي مدعو للمشاركة الفاعلة والحيوية الناشطة والمؤثرة في هذه الانتخابات. على المواطن العراقي أن يتحرك إلى صناديق الاقتراع ويدلي بصوته ليقرر بذلك مصيره، ولا يقولن أي من العراقيين أن صوتي ليس مؤثرا. نعم وبلا وألف بلا، صوتك مؤثر ومؤثر حتما وبالتأكيد إن انتشر هذا الوعي بين أبناء الشعب العراقي، وإذا لم تنطلي على هذا الشعب محاولات محمومة ومخططات لتحييد هذا الشعب ومنعه من المشاركة وإقناعه بأن هذه الانتخابات ليست مهمة وأن صوته ليس مهما وأن كل شيء هو مقسم وليس مهما أن تشارك أو لا تشارك، كل شيء معين وكل شيء مقسم والمناصب مقسمة وما إلى ذلك. ليس الأمر بهذه الصورة، بالتأكيد الصورة الكلية ترسمها هذه الانتخابات، تفاصيلها أيضا ترسمها أصوات الناخبين في كل محافظة من خلال اختيار المرشحين الأكفاء، المرشحين النزهاء، المرشحين المعروفين بالصيت الحسن والمعروفين بالنزاهة والمعروفين بالسمعة الطيبة والمعروفين بالكفاءة أيضا. هذه أيضا مفردة مهمة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند التصويت لأي من المرشحين. سنتابع إن شاء الله في لقائنا هذا، بإمكانكم أن تتحدثوا عن هذه الانتخابات، عن مشاهداتكم في هذا اليوم، يوم الاقتراع، يوم الاقتراع الخاص أيضا الذي كانت فيه المشاركة منقطعة النظير وكبيرة، بلغت أكثر من 82% في نسبة غير مسبوقة في تاريخ التصويت الخاص في العراق. نتمنى أن تكون نسبة التصويت العام أيضا نسبة غير مسبوقة، على الأقل فوق ما يريده أعداء العراق وفوق ما يتصوره أعداء العراق ويسعى إليه أعداء العراق وشعب العراق ومكونات العراق. أحبتنا الكرام، تابعونا، ننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم، تسري النقاش، تسري البحث، تسري هذه التغطية وتزيد من عطاء هذا اللقاء وهذه الفقرة من فقرات